بسم الله والصلاة والسلام. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. تفضل يا شيخ.
نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى في كتابه منار السبيل شرح الدليل، قال رحمه الله تعالى: باب الوضوء.
الوضوء بالضم هو هيئته، أي طريقة الوضوء وكيف يتوضأ، كيف يتوضأ المسلم. يدخل في ذلك فروضه وسننه وشروطه وصفته وآدابه وواجباته، هذا بالضم الوضوء. وإذا قيل الوضوء فالمقصود به الماء الذي يتطهر به، إذا قيل بالفتح الوضوء الماء الذي يتطهر به، ومثله الطهور والطهور. فالطهور الماء الطهور هو الطاهر في نفس المطهر لغيره كما تقدم لنا، أو الطهور هو، وأما الطهور فهو الفعل، يعني تطهير القلب، تطهير البدن، تطهير ما يجب تطهيره. نعم، فضلش.
الوجور والسعوط ونحو ذلك،
مثله الوجور والسعوط.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: تجب فيه التسمية، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. الحديث رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. وتسقط سهوا، نص عليه لحديث عفية لأمة عن الخطأ والنسيان.
الوضوء يبدأ بالتسمية، فالتسمية هي واجب من واجبات الوضوء، إن تركها عمدا بطل وضوءه، وإن نسي فإنه يسمي إذا ذكر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر، سمعتم هذا الحديث، أنه أمر بالتسمية عند كل وضوء وعند كل إيش؟ صلاة. يعني التسمية لا بد منها، هذا إذا ذكرها. أما إذا نسي التسمية ولم يذكرها فإن ذلك معفو عنه ويصح وضوءه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. وهذا هو اللفظ الصحيح للحديث وليس عفيا: إن الله قد وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فإذا التسمية مع الذكر، تجب التسمية مع الذكر. فإذا ذكرها هل يستأنف الوضوء من جديد أم يسمي ويكمل بقية وضوئه؟ قولان في المسألة، أصحهما أنه لا يستأنف، أصحهما أنه لا يستأنف، لأن التسمية مع الذكر، فالصحيح أنه لا يستأنف، وإنما يعني الراجح من أقوال أهل العلم أنه يسمي ثم يواصل ماذا؟ من حيث وقف في وضوئه. فمثلا لو أنه سمى، لو أنه تذكر التسمية بعد أن غسل وجهه، فإنه يسمي ثم يبدأ غسل يديه، وهكذا في سائر الوضوء. نعم، فضل.
قال أحسن الله إليكم: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا
لا صلاة لمن لا وضوء له،
اسم الله عليه،
ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. نعم.
قال: وإن ذكرها في أثنائه ابتداء، قال: وتسقط سهوا، وإن ذكرها في أثنائه ابتداء.
ابتدأ يعني ابتدأ، لعلها ابتدأ وليس ابتداء، يعني بدأ الوضوء من جديد، لكن كما قلت الصحيح الراجح أنه لا يبدأ من جديد وإنما يواصل الوضوء من حيث انتهى.
قال: وتسقط سهوا وإن ذكرها في أثنائه ابتدأ. صححه في الإنصاف، وقيل يأتي بها حيث ذكرها ويبني على وضوئه، قطع به في الإقناع وحكاه في حاشية التنقيح عن أكثر الأصحاب،
وهو الأرجع عن أكثر أهل العلم أيضا فضلا عن المذهب. نعم.
قال: وفروضه ستة: غسل الوجه لقوله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم الآية، ومنه المضمضة والاستنشاق لحديث عثمان رضي الله عنه في صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم وفيه: فمضمض واستنثر. الحديث متفق عليه.
الآن يبدأ بفروض الوضوء، الفروض التي دلت عليها الأدلة، والفرض قريب من الركن أو مرادف له، وبعضهم لا يفرق بين الفرض والواجب، وبعض أهل العلم يقول الفرض هو ما يعني ما لا يصح الواجب إلا به، وإن سقط بطل ذلكم المشروع، والواجب ما يسقط مع النسيان، وهو اصطلاح يعني فيه بين بعضهم لا يفرق بين الركن والواجب أو بين الفرض والواجب. والمقصود أننا لابد أن نعرف الفروض التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أول تلك الفروض غسل الوجه، ويسن قبله كما سيأتينا غسل ماذا؟ اليدين ثلاثا. فإن كان قد قام من نوم ليل وجب ماذا؟ غسل اليدين وجوبا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم من نومه فليغسل يديه ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. أما أول الفروض فهو غسل الوجه، وسيأتي تحديده في صفة الوضوء. غسل الوجه غسلا كاملا، وسيأتي تحديد الوجه في الفصل الذي بعد هذا. ومنه المضمضة والاستنشاق لحديث عثمان رضي الله عنه، حديث حمران مولى عثمان عن عثمان رضي الله عنه أنه يعني تمضمض ثلاثا بعد واستنثر ثلاثا بعد غسل أو مع غسل الوجه، مع غسل الوجه. المضمضة والاستنشاق فرضان مع الوجه، وذكر بعض العلم أنهما سنة من السنن، لكن الصحيح أنهما فرضان داخلان في ماذا؟ في غسل الوجه. صح أقوال أهل العلم أنهما فرضان داخلان في فرض غسل الوجه. نعم تفضل.
صلى الله عليكم. لعلهم ما يجب التنبيه إليه، غسل المضمضة، وجوب المضمضة والاستنشاق في غسل الجنابة. في غسل الجنابة،
غسل الجنابة. وقوله: وبالغ في المضمضة والاستنشاق إلا
أن تكون صائما،
إلا أن تكون صائما، كما سيأتينا إن شاء الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وغسل اليدين مع المرفقين لقوله تعالى: وأيديكم إلى المرافق.
الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، والمقصود إذا أردتم القيام، وليس المقصود عند ماذا؟ عند القيام، إنما المقصود إذا أردتم القيام إلى الصلاة. فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ونصب الأرجل عطفا على بقية فرائض الوضوء، وإنما نصب الرأس وامسحوا برؤوسكم مراعاة للمحل لا للأصل، وإلا فالأصل ماذا؟ النصب. والمحل إنما دخل عليه هذه الباء، دخلت هذه الباء للإيش؟ للإلصاق. نعم.
قال: ومسح الرأس كله لقوله تعالى: وامسحوا برؤوسكم.
ومسح الرأس
ومن
كله.
ومن الأذنان صلى الله عليكم قبل هذا فضل. وإيديكم إلى المرافق، دخول المرافق
سيأتي. دخول المرافق، المرافق داخلان في الغسل، يعني رأس المرفق داخل في الغسل، أما ما وراءه سيأتي الكلام عليه في صفة الوضوء إن شاء الله.
قال: ومسح الرأس كله لقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم، ومنه الأذنان لقوله صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس، رواه ابن ماجه.
مسح الرأس، وسيأتي في صفة الوضوء أنه إدبارا ثم إقبالا، هكذا تأخذ بيديك إلى الخلف ثم تعود إلى مقدمة الرأس، هذا هو الصحيح في مسح الرأس. والأذنان داخلان في مسح الرأس، وسيأتي صفة مسحهما وهو إدخال الإبهام في صيوان في صم يعني صماخ. صماخ الأذن، والمسح بإدخال السبابة في صماخ الأذن، ومسح البقية ظاهر الأذن بماذا؟ بالإبهام. وسيأتي له زيادة في صفة الوضوء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس، والصحيح كما سيأتينا أنه لا يلزم أخذ ماء جديد للأذنين خلافا لما قرر الشيخ هنا. نعم.
قال وغسل الرجلين مع الكعبين لقوله تعالى وأرجلكم إلى الكعبين.
الكعبان هما العظمان الناتئان تحت الساق وفوق القدم، وهما داخلان في الغسل، وقوله إلى بمعنى مع، مثل المرفقين، إلى المرفقين وكذلك إلى ماذا؟ إلى الكعبين، يعني الكعبين يكونان داخلين في ماذا؟ في الغسل. نعم.
قال رحمه الله تعالى والترتيب، لأن الله تعالى ذكره مرتبا، وتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتبا وقال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به، أي بمثله.
الترتيب هو أن نتوضأ كما توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم، غسل الوجه ثم ومنه المضمضة والاستنشاق، وغسل اليدين مبتدئا باليمين إلى المرفقين، ومسح جميع الرأس إدبارا وإقبالا، ومسح غسل الرجلين إلى الكعبين. وهذا هو الترتيب الذي ذكر في القرآن، وكذلك الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم وقاله، ثبت الترتيب من قوله وفعله صلى الله عليه وسلم، ولا دليل عند من لا يرى وجوب الترتيب، ليس عنده دليل صريح إلا الاجتهاد الذي ليس معه دليل. نعم.
قال والموالاة، لحديث خالد بن معدان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره أن يعيد الوضوء. الحديث رواه أحمد وأبو داود وزاد والصلاة، فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة. نعم. قال ولو لم تجب الموالاة لأمره بغسل اللمعة فقط.
وهذا واضح، الموالاة لابد أن يوالي بين الأعضاء أثناء الغسل قبل أن تجف، ضبطه كثير من الفقهاء، قبل أن يغسل العضو التالي قبل أن يجف العضو الذي قبله الذي غسله قبله، هذا هو الصحيح. ودليل الموالاة واضح، حديث خالد بن معدان هو حديث صحيح، الرسول صلى الله عليه وسلم رأى في قدم رجل لمعة، يعني مكانا صغيرا بمقدار الدرهم، بمقدار الدرهم يعني 2 سنتي تقريبا، 2 سنتيمتر في 2 سنتيمتر، فقال له أمره أن يعيد الوضوء وأن يعيد الصلاة. وهذا دليل صريح أيضا في وجوب الموالاة خلافا لمن رأى غير ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم، حديث الموطأ والصحيحين ويل للأعقاب من النار،
هذا أيضا يعني هذا واضح، حديث الصحيحين لما النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وقد كان عقبه ليس لم يمسه الماء، فقال ويل للأعقاب من النار، أي ويل لأصحاب الأعقاب من النار الذين لا يهتمون بغسل أعقابهم مما قد يبقى معه موضع لا يناله الماء. نعم.
ونحوه أحسن الله إليكم حديث السنن ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار،
وبطون الأقدام من النار أيضا، والحديث صحيح ويل للأعقاب وبطون الأبدان من النار. نعم.
قال رحمه الله تعالى سأل الله إليكم المصنف رحمه الله فاته حديث مسلم غسل يديه وأدار الماء على مرفقيه مع أنكم نبهتم عليه.
نعم هو لا شك أنه فاته وقد نبه عليه شيخنا الشيخ ناصر رحمه الله في الإرواء. نعم.
قال رحمه الله تعالى وشروطه ثمانية.
أو لعلنا اليوم نقف عند هذا. نعم. ولأني قد أخرج مبكرا مضطرا. نعم. فنترك بعض الوقت للأسئلة.
نعم. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة.
إلى درس الغد بعد الفجر إن شاء الله في التفسير، وغدا بعد المغرب نكمل ما يتبقى من أحكام الوضوء إن شاء الله.
أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم للسامعين والمسلمين أجمعين. موضوع الكحل أمس الذي أمرتم بتحضيره،
رجعت الحديث؟ رجعته. أحسن.
مر علي سابقا تحقيق ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد وأن هديه صلى الله عليه وسلم أن يكتحل كل ليلة ثلاثا ثلاثا أو ثلاثا ثم اثنان في اليسرى، ومنه الشمائل أيضا للترمذي بتحقيق الألباني رحمه الله تعالى، لكن الحافظ رحمه الله زاد في الفتح قال رحمه الله تعالى تحت باب الإذمد والكحل من الرمد. قال فيه عن أم عطية رضي الله عنها قال ورد التنصيص عليه في حديث ابن عباس رضي الله عنهما رفعه اكتحلوا بالإذمد بالإذمد اكتحلوا بالإذمد.
يبدو أنه مثل الإصبع، فيه عدة لغات كما أذكر. نعم. إثمد وإثمد وأثمد. نعم.
فإنه يجل البصر وينبت الشعر. قال أخرجه الترمذي وحسنه واللفظ له وابن ماجة وصححه ابن حبان. وأخرجه الترمذي من وجه آخر عن ابن عباس رضي الله عنهما في الشمائل قال وفي الباب عن جابر عند الترمذي في الشمائل وابن ماجه وابن عدي من ثلاث طرق عن ابن المنكدر ومحمد بن المنكدر عنه بلفظ عليكم بالإذمد فإنه يجل البصر وينبت الشعر. وعن علي عند ابن أبي عاصم والطبراني قال الحافظ رحمه الله وحاصله ثلاثا في كل عين في نعم. قال رحمه الله وفي هذه الأحاديث استحباب الاكتحال بالإذمد، ووقع الأمر بالاكتحال وترا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في سنن أبي داود. قال ووقع في بعض الأحاديث التي أشرت إليها كيفية الاكتحال وحاصله ثلاثا في كل عين، فيكون الوتر في كل واحدة على حدة أو اثنتين في كل عين وواحدة بينهما أو في اليمين ثلاثا وفي اليسرى اثنتين، فيكون الوتر بالنسبة لهما جميعا، وأرجحها الأول والله أعلم.
نعم يعني نعم. خلافا لما رجح شيخنا شيخ ناصر من تضعيف الحديث، الصحيح أنه حسن كما ذكر أهل العلم أو صحيح في كما سمعنا الآن، وكذلك يعني ثبت طبيا أن الاكتحال بالإثمد مفيد للعين جدا. نعم.
صلى الله عليكم. عده صاحب كتاب السنن المهجورة عد الاكتحال من السنن المهجورة.
سبحان الله، وما أكثر السنن المهجورة، مع أن العبد لو أنه تأمل منذ أن يقوم من نومه إلى أن يضطجع على فراشه بإمكانه أن يجد في كل لحظة من لحظات حياته سنة يمكن تطبيقها.
أسأل الله إليكم السائل الكريم.
نعم.
يقول أو السائلة الكريمة تقول بعض النساء وفقهن الله الظاهر تكلف من يستفتي لها، السائلة الكريمة المعتمرة تقول لو ذكر لنا الشيخ الموفق فضل الزغردة عند مقام النبي صلى الله عليه وسلم.
فضل
الزغردة،
لا حول ولا قوة إلا بالله. أقول أيتها الأخت السائلة وفقك الله، كان الأولى أن يكون السؤال بغير هذه الصيغة، وهو ما حكم الزغردة بدلا من الفضل، لأن ليس فيها فضل، فيها إثم، لأن فيها إثما وليس فيها فضل. فالزغردة عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم كما يفعله بعض الجهال هذا في غاية من الإثم لثلاثة أمور. الأمر الأول أن الصحيح من أقوال أهل العلم أن النساء لا يزرن القبور حتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله زائرات القبور من النساء، والرواية الأصح زوارات، لعن الله زوارات القبور من النساء. فالذي عليه التحقيق من أقوال أهل العلم أن المرأة لا تزور المقابر، ومن زارته زارت القبر فهي مستحقة للعنة. فلا تنظر إلى بعض الرخص يا عبد الله، أنا أعرف أن هناك فتاوى بجواز ذلك، لكن عليك أن تحتاط لدينك وأن تأخذ بالسنة، فإنه طريق الجنة. والدليل الثاني على تحريم هذه الزغردة أنها بدعة من البدع التي أحدثها الناس. والدليل الثالث أن فيها رفعا للصوت عند النبي صلى الله عليه وسلم، والله تبارك وتعالى يقول: إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. والصحابة رضوان الله عليهم كانوا يغضون أصواتهم عند رسول الله في حياته وبعد مماته، حتى عندما بعد مماته لا يرفعون أصواتهم عند الزيارة، لقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. وهناك دليل رابع، وهو أن هذا الصوت فتنة، فعندما تزغرد المرأة في هذا المكان الطاهر الطيب إنما تفتن الذين يسمعونها بهذا الصوت، وكأنها داخلة إلى مرقص أو إلى مسرح أو إلى كباريه، ما كأنها أمام قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أنه كما قلت زيارتها في حد ذاتها لا تصح بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. احفظوها أربعة أدلة أعيدها باختصار. الأمر الأول أن الزيارة في حد ذاتها المرأة لا تصح بنص حديث رسول الله. والأمر الثاني ما هو؟ أن هذا الأمر بدعة لم يفعله أحد من السلف ولا من نساء المسلمين القديمات. والأمر الثالث أن فيه يعني منكرا، وهو رفع الصوت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. وكان السلف لا يرفعون أصواتهم حتى عند قبره صلى الله عليه وسلم بعد وفاته. والأمر الرابع أن في هذا الصوت بشاعة ومنكرا، لكونه قد يفتن بعض من يسمعه، فعلينا أن نبتعد عن هذه الترهات والخرافات. أنا أعرف أن بعض الإخوة أو بعض الأخوات ألفن ذلك في بلادهم عند القبور التي تعبد من دون الله. عند القبور التي إيش؟ ماذا؟ تعبد من دون الله. وقد يستغرب بعض إخواننا أنني أقول القبور التي تعبد من دون الله، أليس الأمر حقيقة؟ صحيح أو لا؟ موجود هذا الكلام بين المسلمين أو لا؟ ألا يوجد بين المسلمين من يذبح لهذه القبور كما يذبح لله؟ ألا يوجد من يستغيث بأهلها؟ ألا يوجد من يقول: أغثني يا فلان، اشل الله يا فلان؟ ألا يوجد من يسألهم قضاء الحاجات وكشف الكروبات وإزالة الملمات وقضاء الحاجات؟ ألا يوجد من يحج لهم كما يحج إلى الكعبة ويطوف بهم كما يطاف بالكعبة؟ هذا موجود أم لا؟ وهل هو حلال أو حرام؟ بل إنه شرك بالله تبارك وتعالى، لا يقبل الله من صاحبه صرفا ولا عدلا. فانتبه لهذا يا عبد الله، وعلم أختك السائلة التي أرسلت معك هذا السؤال، بلغها هذه الأمانة، وأبلغوها إلى من خلفكم. أنا أحملكم أمانة تبليغ هذا الأمر إلى من وراءكم حتى تبرأ الذمة، وإن كتمتموه فاسمعوا قول الله تعالى ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. لا تأخذكم المجاملة والمدراة تقول الناس هذه عادات في بلادنا والناس يضحكون علي والشيوخ يغضبون. ليغضبوا من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن أسخط الله بماذا؟ برضا الناس سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. فاحذر يا عبد الله من عبادة القبور أو النذر لأصحاب القبور أو الذبح لأصحاب القبور، وإياك من الذين يقولون لك إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور. والعياذ بالله، نسوا ربهم تماما، نسوا الله فأنساهم أنفسهم ولم يذكروا إلا أصحاب القبور، نسوا من يعلم السر وأخفى، نسوا الذي يعلم مناجاتهم له في آخر الليل عندما تقف لا يسمعك إلا هو الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، وأنت تقول يا ربي يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش الكريم، اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، أصلح لنا شأننا، لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم إن عبادك بنو عبادك بنو إمائك نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب أحزاننا وجلاء هممنا وغمومنا. هذه من أدعية الكرب الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتبه، أما أن تأتي أمام ميت في قبره وتمد يدك إليه فهذا والله هو عين الشرك الذي يفسد جميع أعمالك، ولا يقبل الله منك صلاة ولا صوما ولا زكاة ولا حجا ولا عملا صالحا أبدا طالما مددت يدك إلى هذا المقبور لتسأله تيسير الأمور، بل هذا هو الشرك الذي لا يقبل الله من أحد من وقع فيه. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، والذين ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا لعبادتهم كافرين. والذين تدعون من دون الله ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ماذا ما استجابوا لكم وما أنت بمسمع من في القبور. ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. كيف يا عبد الله تنسى ربك وتدعو ميتا في قبره؟ لو كان قادرا لخرج من هذه الحفرة، ونحن لا ندري هل هو في روضة من رياض الجنة أم في حفرة من حفر النار. وللحديث بقية عن هذه المسألة غدا، لعلنا نتكلم عن مسألة الولي والأولياء إن شاء الله في الصباح بعد الدرس، عن من هو الولي وما حكم دعاء غير الله سبحانه وتعالى في الكرسي الآخر. وأستميحكم عذرا في هذه الليلة، يعني عجلنا بعض الشيء لظرف طارئ. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
من لم يسمع سؤاله فيمشي مع شيخي. اسأل.